بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، لا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، واجعله عبرة وآية. اللهم اجعل جمعنا هذا يا رب العالمين جمعا مرحوما، لا تدع لنا في هذا الجمع الطيب ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته. اجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة التي بدأناها في لقائنا الذي مضى، والتي هي بعنوان: كان خلقه القرآن. وهذا هو اللقاء الثاني، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، وقفنا أمام حديث سعد ابن هشام ابن عامر رضي الله عنه وعن أبيه، وهو من ثقات التابعين، وأبوه كان صحابيا نال الشهادة يوم أحد عندما نزل المدينة على عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ليسأله عن وتر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فوجهه عبد الله بن عباس إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ليسألها ثم يعود بالجواب إليه. إذن كأن السائل هو الصحابي الجليل عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، وإن كان الذي عرض المسألة أحد ثقات التابعين. فلما سأل أمنا رضي الله عنها عن أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن. ولذلك كان عنوان السلسلة: كان خلقه القرآن. عرجنا في اللقاء الماضي على هذه المسألة المهمة، وخاصة قضية التدبر للآيات الشرعية، لأنه كما تعلمون الآيات تنقسم إلى قسمين: آيات كونية وآيات شرعية. الآيات الكونية ما بثه الله تعالى في هذا الكون الرحيم من آيات تدل على وحدانية رب البريات جل جلاله، كالسماوات والأراضين، كالشمس والقمر والنجوم والأجرام، كالجبال والبحار والمحيطات والأنهار، كالنباتات والطيور والحيوانات. كل هذه المخلوقات تدل على وحدانية الله رب العالمين، دي بنسميها الآيات الكونية. وحضرتك من هذه الآيات: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني حضرتك آية كونية من آيات الله رب العالمين. فده النوع الأول من الآيات، آيات كونية بثها الله تعالى في كونه كبراهين ساطعة وحجج دامغة على قيومية الله رب العالمين. النوع الثاني من الآيات الشرعية المتمثلة في منهج الله عز وجل المنزل على أنبيائه ورسله. يبقى الآيات الشرعية بالنسبة للأمة الخاتمة القرآن والسنة. وهناك منهج رباني للتعامل مع كل نوع من الآيات. النوع الأول من الآيات الكونية، إيه المنهج الرباني في التعامل معها؟ هو منهج التفكر. الدليل قال الله تعالى في خاتمة سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أي لأصحاب العقول. القرآن يا إخوة دائما أبدا يخاطب من؟ أصحاب العقول والبصائر، أصحاب الفهم، لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يبقى المنهج الرباني في التعامل مع آيات الكون هو منهج التفكر. لسه بقول للإخوة في مسجد الرحمن بعد صلاة المغرب هذه القضية الهامة، وهي قضية الأخوة الكبرى في الكون. أنا أعرف الأخوة الإيمانية بين المسلمين، صح؟ أنت أخي وأنا أخوك، لي عليك حقوق ولك علي حقوق. لكن في حاجة اسمها الأخوة الكبرى في الكون. الكون من حولنا يسبح ربنا، فإن كنت مسبحا فقد حققت الأخوة الكبرى مع الكون، درت في نفس الفلك، فلك التسبيح والتعظيم والتمجيد لعظمة الله رب العالمين. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. يبقى الكون كله بيسبح، نعم، فلما تكون أنت مسبح يبقى حققت إيه؟ الأخوة مع إيه؟ مع الكون المسبح. السماوات تسبح، الأراضين تسبح، الجبال تسبح، البحار تسبح، الأنهار تسبح، الطيور تسبح، الحيوانات تسبح، النباتات تسبح، الكون كله من حولنا بيسبح. وانت بتشرب شربة الماء، كل شربة الماء ربي وربك الله، لأنها بتسبح الله، ماشي كده؟ يبقى حضرتك بتحقق الأخوة الكبرى عندما تكون من أهل التسبيح، عندما تكون من أهل التوحيد، عندما تكون من أهل الاتباع، يبقى حققت إيه؟ أخوة كبرى مع الكون من حولك. فأنا عندي منهج رباني في التعامل مع آيات الكون. المنهج ده اسمه إخوة التفكر، ويتفكرون. ودي عبادة أصبحت نادرا ما نحقق عبادة التفكر. صاحبنا راح اشترى بوتاجاز 5 شعلة، يبدأ يولع في الشعل يقول لك ما شاء الله النور، النار زرقة، ما يقولش ان النار دي آية ولابد ان نخشى عذاب ربنا في الآخرة. ودي بتذكرنا بآية معينة غابت عننا، دي غابت عننا قضية التفكر للآيات. بنقعد على الطعام يغلب علينا الشهوة فقط، صح؟ عايز أكل وخلاص، لكن الطعام ده بيسبح الملك خلاص كده، فلازم أكون مسبحا وأنا بأكل بنية، نية التقوي على عبادة الله تعالى، مش مجرد شهوة، مش مجرد شهوة، فأنا عايز أتفكر. وأنا بأكل كده أبدأ أجول بفكري بعيدا قوي، قال سبحان الله هذا الطعام أين زرع ومن زرعه ومن حصده ومن عبأه وجاء إلي وأنا في بيتي وتم طهيه وأنا الآن أجلس في نعمة الله رب العالمين، وما بكم من نعمة فمن الله. أنت تذكرت النعمة دي ولا لا؟ تذكرت نعمة الطعام إنك بتاكل؟ غيرك ما بيعرفش يأكل. والله بيوصلوا الأكل عن طريق أنابيب وخراطيم، ما يستطيع الطعام. أنا أعرف أحدهم عامل جراحة في الفك، كان أصيب في فكه اتدمر تماما، ما بيأكلش بالفم، الطعام عن طريق خراطيم يا إخوة. والله وإحنا بناكل صح وبنتزوق، لازم نقول ده الحمد لله الحمد لله. هارون لما جلس وهو أمير أمة فطلب شربة ماء بارد، وجيء له بشربة الماء، بجواره يجلس ابن السماك من أهل العلم، بطانة خير، بطانة تذكر بالله. فنظر إليه هارون وقال يا ابن السماك عظني، قل لي موعظة، ذكرني بالله. الله أكبر، احنا محتاجين لدي، محتاجين أن تقول لأخيك عظني ذكرني بربي. احنا المفهوم عندنا بعيدة شوية، تقول له ربنا يهديك، شفني مجنون ولا ايه؟ بقول لك ربنا يهديك، قول لي جزاك الله خير، انت بتبغض الهداية ولا ايه؟ بقول لك ربنا يهديك، قول لي جزاك الله خير، خلاص كده. فاحنا محتاجين نذكر بعضنا بالمنهج. هكذا كان الأمراء من سلف الأمة، يا ابن السماك عظني. فابن السماك نظر إلى هارون وقال يا أمير المؤمنين، هب أنك بأرض فلان ولم تجد شربة الماء، وأشرفت على الهلك والموت، بكم تشتري؟ واحد في صحراء ومحتاج لشربة ماء سببا في حياته، لتكون سببا في حياته، وما في إلا شربة واحدة بتتباع، واحد بيموت، قال له تشتري بكام؟ قال له بنصف ملكي. الحياة غالية قوي، صح؟ طبعا شربة مية اللي احنا بنمسك الخراطيم بنرش في الشارع، مش عارفين قيمة المية ولا عارف قيمة شربة الماء. كنت بذكر الإخوة النبي لما أراد أن يعلم الصحابة فضل الصلاة ومنزلة الصلاة ضرب لهم مثالا عجيبا، احنا بنسمعه كثيرا لكن مش على بالنا. ليه؟ لأن احنا ما نعرفش قيمة ما ذكره النبي. النبي قال لهم ايه؟ أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه في كل يوم وليلة 5 مرات أيبقى من ضرنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله، لا يبقى من ضرنه شيء، الله يرضى عليه. قال كذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا، أو كما قال النبي. كم مرة سمعنا الحديث ده؟ هل وقفنا معاه؟ ليه؟ لأن احنا ما نعرفش قيمة المية. المية عندي برشها في الشوارع، إنما الجيل اللي كان الماء بالنسبة له عزيزا يعرف قيمة المية. يعني جيل الصحابة ما كانش عنده مية، كان بيشتري الماء عشان يشرب، يشتري بصاع من طعام، مصيبة. يبقى يستحمى منين يجيبه؟ من ايه؟ ما عندوش يجيب ميه للغسل. الله اكبر. فيعرف قيمه ايه؟ الماء. فلما النبي يقول له نهر قدام بيتك، يا نهر، نهر ميه وانا مش لاقي شربه الماء، الله اكبر. ما من اجل ده النبي حث على غسل يوم الجمعه. عارف ليه؟ لان الصحابه لقله الماء وبيعملون برعي الغنم والتجارات، فكانوا ياتون الى المسجد بعرقهم، وربما يكون العرق ده يعني فيه ريح نفاذه يؤذي من حوله. فالنبي ايه قال؟ من بكر وغسل واغتسل، يعني يحصهم على الغسل يوم ايه؟ الجمعه. فالجيل ده عرف قيمه الماء، فالنبي ضرب لهم مثال بما يعرفون قيمته. انما احنا بنسمع الحديث ليل ونهار مش عارف قيمه الصلاه، مش عارف قيمه الصلاه يعني. فالنبي ضرب لهم المثل اللي هم ايه؟ يعرفون قدر الماء فيه. فبيقول لهم كده، لو نهر قدام بيتك بتغتسل فيه كل يوم وليله 5 مرات، وهو لو كان قدر يغتسل في الاسبوع مره يبقى كويس، هيبقى عنده نهر يغتسل كم مره في اليوم؟ 5 مرات. الله اكبر. ايبقى من ضرنه شيء؟ الضرن يعني القذرات، العرق، العرق. واحد بيستحمى كل يوم كم مره؟ ده الواحد بيستحمى كل اسبوع مره وزي العسل، صح؟ ما بالك بقى لو استحمى كل يوم 5 مرات؟ ده يبوش، ده صح؟ يخلص. سبحان الله. فالنبي ضرب لهم المثل بما يعرفون قيمته، وده المنهج. قالوا لا يبقى من ضرني شيء. قال كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. يبقى الصحابة من هنا يعرفوا قيمة الصلاة ولا لا؟ خلاص عرفوا قيمة الصلاة، يعني الصلاة بتنظف بقى الكزورات وريحة العرق والبلاوي السوداء اللي عندنا. الله. يبقى هل ممكن لجيل سمع هذا النص انه يقصر في امر الصلاة؟ لا. شوف قيمة المية بقى لمن يعرفها ويقدرها. فهارون يعرف قيمة المية، فلما قال له احتجت شربة الماء واشرفت على الهلاك تعمل ايه؟ قال له ادفع فيها نصف ملكي. قال اشرب يا امير المؤمنين بالهناء والشفاء. شرب هارون بسم الله الحمد لله، بسم الله الحمد لله، بسم الله الحمد لله. سنة، مش يمسك كده ويبربع الازازة كلها. يا عم طبق السنة دي في مصلحتك، لصحتك، اتعلم من سيدك النبي. تيجي تشرب كده على 3 رشفات خليك كده مستني بهدي النبي. خلاص كده؟ خلي بالك، يا ما انا كلمتكم عن الالتزام الزائف. خلاص كده؟ ظاهرا ملتزمين، لكن حقيقة فين العبادات؟ فين السنن في حياتنا؟ فين التطبيق العملي للمنهج؟ هي دي القضية، هي دي القضية. فشرب هارون وحمد الله تعالى، فقال له ابن السماك يا أمير المؤمنين لو حبست فيك الشربة ولم تتمكن من إخراجها وأشرفت على الموت والهلاك كم تشتري؟ الله، دي قضية بقى يا إخوة، قضية خطيرة قوي. حد منكم جرب كده حبس البول؟ أنا والله جربته كثيرا، أحيانا بكون في أصفار وفي الطريق السريع وما في مكان تنزل فيه وتجي لك حبسة البول. والله يا إخوة في شدة البرد وهناك في الغرب بقى بتوصل الدرجة 10 تحت الصفر، أتصبب عرقا والله وأضطرب وأرتعش لإخراج البولة. طيب اللي عنده حصوة على المثانة، جربتم؟ شفتوا حد كده؟ أنا والله شفت صديق ليا ابتلي بهذا الداء، والله كان بيعض في الأرض عشان يخرج البول ويبكي. خدناه على المستشفى اتعمل له قسطرة عشان يخرج البول من طريق تاني، بيموت بولة. وذلك أحد الدعاء قصة رجل بلغ 80 من عمره وابتلي بهذا الداء، فأخذوا على المستشفى أولاده وبعد ما الطبيب شافه وفحص عمل له القسطره وتك تك والحمد لله خرج البول عن طريق هذا الجهاز. الاب بدا يرتاح بعد المعاناه، فالاولاد بقى بيحيطون بالطبيب يشكروه، جزاك الله خير، الله يبارك فيك ويكرمك، ريحت والدنا، الله يرضى عليك. الحساب كان طلع المبلغ كبير شويه، مستشفى خاص. فالراجل بكى، فالاولاد والطبيب ظنوا انه بيبكي عشان الفاتوره عاليه شويه. ايه يا حاج، ولا يهمك يا حاج. والطبيب قال له لا، اذا كان المبلغ عالي احنا نتصرف مع بعض، وانا هتنازل عن اجرتي وكذا، ما تقلقش يا حاج، واحنا المهم انت بسلام وبخير وكذا. قال له يا ابني والله ما ببكي على ده. قال له خير؟ قال له يا ابني انا بقالي 80 سنه بدخل الحمام براحتي، مفيش يوم شكرت ربنا على دي، انت مرة واحدة يا ابني ساعدتني عشان اخرج البول، ولادي بيقبلوا راسك وايديك. يا الله، شوف جحودنا وعدم شكرنا للنعم. وصلت القضية يا اخوة؟ بندخل الخلاء براحتنا، صح؟ الله اكبر. حسينا بقيمة النعمة دي وشكرنا المنعم؟ وما بكم من نعمة فمن الله. هارون قال له ادفع فيها ملكي كله، يعني النصف الثاني كمان، يلا خلص. فقال ابن السماك يا امير المؤمنين لا خير في ملك لا يساوي شربة ولا بولة. شو ده ملكك يا هارون؟ ملك الدنيا ده لا يساوي شربة مية ولا بولة. الله، هارون من ساعاته طلب من ابنائه ان يذهبوا به الى قبره المعد له، الدار الاخرة هي. راح للقبر ونزل وبكى وناجى ربه قائلا يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. الرحمة ده ربنا يرحمنا يا إخوة. يبقى آيات الكون من حولنا محتاجة لتفكر، لازم تتفكر في الآيات، اتفكر. عشان كده النبي علمك الأذكار في كل شيء. لما تلبس ملبس جديد بتقول أذكار، لما تخلع بتقول أذكار. ليه؟ عشان تستطعم طعم النعمة دي، بيربطك بالخالق مع النعمة. تجيب ثوب جديد، الحمد لله الذي كسوني من غير حول مني ولا قوة، اللهم إني أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. شوف ربطك إيمانيا، ما دي أولى الآيات، اقرأ باسم ربك الذي خلق، كن موصولا بربك. يبقى آيات الكون من حولنا محتاجة لإيه؟ تفكر، تفكر. رضي الله عن أم المؤمنين عائشة، جاءها سائل، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، سائل يسأل، فلم تجد في بيتها إلا حبة عنب. ده بيت مين ده؟ بيت النبي. ها، في حبة عنب يا شيخ مصطفى، حبة عنب. قالت يا جارية قدمي حبة العنب للسائل. حبة عنب، ايه حبة عنب دي؟ هتعمل للسائل؟ فتعجبت الجارية وبتسأل، قالت يا بنية ألا تعلمين كم بها من ذرات توحد رب البريات؟ الحبة دي فيها ذرات بتوحد الملك، الله أكبر. شوف نظرت لإيه يا إخوة؟ هذه التفكر بقى اللي غايب عننا، أبدت التفكر. كيف أتفكر في صنع الصانع، في الخلق من حولي؟ علشان كده قال القائل فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد. ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد سبحانه جل جلاله. وقال غيره الكون مشحون بآيات، إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. كل الطبيب تخطفته يد الردى، أصيب بالمرض وهو طبيب، يا عالما بالطب من أرداك. يا دكتور والله أنا مريض، يا دكتور مريض، صح يا دكتور؟ اه والله. الدكتور بيمرض ولا لا؟ كل الطبيب تخطفته يد الردى، يا عالما بالطب من أرداك. كل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. كل الصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك. وكل البصير وكان يحضر حفرة فهوى بها من الذي أهواك. بل سائل الأعمى خطأ بين الزحام بلا اصطدام من ذا يقود خطاك. وكل الجنين يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى من الذي يرعاك. وكل الوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة من الذي أبكاك. وإذا رأيت الثعبان ينفث صمه فاسأله من ذا بالصموم حشاك. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. وانظر بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وكل الشهد من حلاك. بل سائل اللبن المصفى كان بين فرس ودم من الذي صفاك. الله وراء ذلك كله إن لم تكن تراه فإنه يراك. وحد ربك يا موسى. الآيات كثيرة ولكن قل منها منا الشكر بل غاب عنا التفكر. كنت بذكر الإخوة كده ببعض الآيات سامحونا معلش حسين لا يفارقني عشان كده خليت الحاج ماهر يجرب هو لا يفارقني في الدروس ولا في خطب الجمعة كمان يعني فأرجو المسامحة. فكنت بذكر الإخوة بنعمة من نعم الله علينا. هذه النعمة نعمة تعدد المخارج في الإنسان. نعمة إيش؟ تعدد المخارج في الإنسان. يعني إيه يا عم الشيخ؟ أقول لك يا سيدي. الله تعالى جعل مخرج الأذن مرًا في صماغ هنا، بينما جعل مخرج العين ملحًا، الدموع دي كلها ملح، بينما جعل مخرج الفم حلوًا عذبًا فراتًا. الله، انت تفكرت في تعدد المخارج ده؟ تعالوا نشوف. الأذن تجويف مفتوح، صح؟ مفتوحة، فلا تصلح أن تكون مرتعا للهوام والحشرات. لو كان المخرج حل إيه ما كنتش عشت حياتك، صير بالنمل يعشش، صح؟ حاجة حلوة جوه هنا اركن يا عم الحاج تضيع. برغوت يجيب سر بالبراغيت. عرفت عارفين برغيت ولا ولا خلاص يعني عارفينها الحمد لله والباقي طيب الحمد لله. أنا مرة جربت في برغوت دخل أذن والزن والطن ورحت عند الدكتور غسيل أذن وشغلانة عشان برغوت. تخيل بقى أنها تكون مرتع لده يكون مخرجها حل وعيتنا ايه ما تعدي. فمن رحمة الله بنا ومن حكمته في خلقنا ان جعل مخرج الاذن ايش مرة عشان ما ينفعش وانت نايم يجي حاجة تنملك جوه تهلكك. اي حاجة تيجي تستكشف تلزق جوه تموت او تفر هاربة. ليه؟ عشان نحفظ عليك نعمة الحياة. ما توحد الله. مخرج العين يا عم الشيخ ملح ليه؟ معلوم أن الرخوة اللينة حتى لا ينجس ولا يفسد يحتاج إلى دباغة مستمرة بالملح. لما بنذبح الأضحية ونسلخ جلدها الجلد لين رخو يقول لك الحقه بالملح ولا هينجس، صح؟ الحقه دبغه اعمل له دباغة حط له الملح والأرض مش عارف إيه، صح؟ وإلا يفسد.
طب ما يعني دي بص الجفن ده ايه لين خالص رخ فمحتاج لايه لدباغه مستمره حتى لا يفسد وحتى لا تنجس العين. من اجل ذلك جعل مخرجها من حمته حلال عشان يحفظ لك نعمه الابصار. يحفظ لك ايه نعمه الابصار تشوف كويس. عشان كده كانت الحاجه الله يرحمها تقول لي يا ولدي يا سيد ايه ابكي ده الدموع كلها خير دي بتنظف العين. الست البسيطه دي اه والله يا حاجه بتنظف العين ومش بس كده ولو خرجت خشيه يا حاجه دخلتنا الجنه. الله اكبر. شفت الدمعه غاليه ازاي. عينان لا تمسهما النار عين بكت بكت من خشيه الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. الله اكبر. شوف دمعه غاليه ازاي. دمعه بتدخل جنه وفي دمعه بتدخل نار. ربنا يعافينا واياكم. دمعه على الاطلال وفي الحب الحرام في المشاهد الحرام ما لم يتب صاحبها عافانا الله واياكم. دمعه غاليه قوي غاليه قوي. فربنا جعل مخرج العين ايه ملحا ليحفظ علي وعليك نعمه الابصار وسلامه الابصار. سبحان الخالق. طيب الفم بقى يا عم الشيخ حلو ليه؟ ايوه لانه اراد لك ان تتمتع بالطيبات. لو جعله ملحا ما استطعمت وما تطيبت. وهو القائل في كتابه كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق كل هي للذين أيوة لك أنت هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. الله أكبر. من أجل ذلك جعل مخرج فمي حلوا لأتلذذ بطيباتها. ما توحد الله. شوف إسلامنا جميل إزاي لو نفهم. يبقى النوع الأول من الآيات اسمها الآيات الكونية المنهج الرباني في التعامل معها إيه؟ التفكر. التفكر نريد أن نحيي هذه العبادة في حياتنا يا إخوة. هتعرف ليه الآن بعد ما أتكلم عن الآيات الشرعية وأتكلم بقى عن الثمرة اللي هتخرج من التفكر وبعدين التدبر اللي هنتكلم عنه الآن. في عندي بقى الآيات الشرعية اللي هي قرآن وسنة. المنهج الرباني في التعامل معها منهج التدبر. منهج ايش؟ التدبر. قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك. ليه يا رب؟ أيوة ليتدبروا آياته. يا الله يبقى أنزل الآيات الشرعية ليه؟ عشان نتدبر مش عشان نحفظ وخلاص ونردد حروف وخلاص. يا ما ناس بتردد نصوص وحافظة أسانيد وحافظة روايات وهي بعيدة كل البعد عن الإسلام وعن فهم الإسلام وعن تطبيق الإسلام. فقضيتنا قضية إيه؟ تدبر. يعني إيه تدبر؟ التدبر يعني النظر للمآل لأن الدبر في اللغة مؤخرة الشيء. فالتدبر للآية أشوف إيه مقصدها وما ترمي إليه واعمل به. هقربها لك شوي. أنا أذكر أني أشرت إلى هذا المعنى ربما في العطلة الماضية لا أدري، لكن كما تعلمون التكرار يؤدي إلى تقرير المعلومة. ما تكرر بالكاف تقرر بالقاف، يعني اللي يتكرر يثبت. وده منهج النبوة. النبي لما كان يتكلم كان يكرر الكلام ثلاثا حتى يقوم المتلقي وقد وعى ما قاله النبي. لأن العلة علة فهم وتدبر. العلم ما نفع لا ما حفظ. العلم إيش؟ ما نفع. العلم اللي بينفعني اللي بعمل بيه مش اللي أنا حافظه. زي ما اتكلمنا في قضية الرزق من قبل قلت لك الرزق هل الرزق ما نفع أما امتلكته؟ لا، الرزق ما نفعك اللي انت بتستخدمه. واحد عنده مليون جنيه حطه في البنك ده مش رزقه. رزقه ايه؟ اللي هو بينفقه. ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت. عنده مليون واثنين وثلاثة ومليار ومات وسابهم في البنك لأنه مش رزقه، ده رزق غيره. خلاص كده. يبقى الرزق ما نفع اللي انت استفيد منه مش اللي انت ملكته. ممكن تكون تملك نص دار السلام هنا عقارات وعمارات وابراج لكن انت افقر الناس دنيويا. او الله العظيم تجد صاحبنا عامل برج 12 دور شقق تمليك سوبر لوكس ومقعد عياله في اوضتين فوق السطح وهو قاعد زي البواب تحت البرج لابس جلابيه قديمه وماسك الشيشه في الحرام وعمال يكركر واللي يعدل البرج ده بتاعي نقول له اللي ساكن عندك افضل منك وبيتمتع عنك ليه حرم نفسه منها عياله قاعدين في غرفتين فوق السطوح في الشمس والله يا اخوه عاملهم بالمحاره فقط والناس اللي عندهم ملكين اوعى عاملين اسمه شاكوزي اسمه ايه البتاع ده يا دوي حمدي احمد الكسر راجل يعرف الكلام ده جاكوزي ها جاكوزي فده مش رزقه وصل الدين. يبقى الرزق اللي انت بتنتفع بيه مش اللي انت ملكته. في ناس حارسين على تجميع الاملاك دون استفاده. ذكرني برجل جزائري طيب شغال صياد سمك راح يصطاد يا عم الشيخ مصطفى رمى السناره اول دقيقه طلع له حوت حوت ابن الايه سمكه قد كده يجي 25 كيلو راح شايلها وحمد ربنا وماشي. اصحابه يا عم رايح في ايه؟ قال لهم ماشي ماشي ده انت في اول دقيقه جبت حوت زي ده وسمكه كبيره كده ما تقعد عشان الخير يكتر تجيب لك 10 و20. قال لهم وبعدين هعمل بيهم ايه؟ هتروح تبيع وتكسب وتشيلهم. قال لهم وفي الاخر هعمل ايه بعد كده؟ هقعد ادخر واشيل لما يبقى عمري 60 سنه سناني سقطت وصحتي ضاعت لما اجي استفيد باللي عندي مفيش. انما انا الان خدت السمكه الحلوه دي هروح على البيت هبيع نصها وناكل نصها وابسط العيال وتمام التمام باكل وانا في صحتي اعرف اكل السمك واعمله بقى طاجين واعمله مش عارف ايه واكل بصحه قبل ما اقعد اخزن واجيب الاموال واشيل وصل سني 50-60 سنه بقى عندي مرض ممنوع اكل لحمه. الله ايه الحكايه؟ خلاص ولا عارف اكل ده واسناني سقطت ما اعرفش امدخ. ايه ده؟ ما كنت مضغت زمان يا عم الشيخ محمد ضيعت الصحه في الادخار وما استفدتش بالطيبات. يوم ما تيجي عشان تاكل ما تعرفش تاكل يا خايف. يبقى ده مش رزقك. وصل الدين؟ عشان كده بقول لك لما ربنا يمن عليك وسع على من حولك. اه والله وسع على زوجه وعلى ولد وعلى بنت، وسع على جار يكون فقير محتاج، وسع على ارمله محتاجه نفقه، وسع على فقير محتاج زكاه مالك خرجها في الموعد وزود عشان ربنا يرضى عنك لان هو ده اللي هيبقى لك عند ربك. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وخلي بالك لو ما عملتش لنفسك من مالك والله ما هيعمل لك حد بعد موتك. تاني ده انت بخلت على نفسك. هل معتقد ان ابنك اللي انت خلفته ده هيعمل لك؟ ده هيقتل اخوه عشان الميراث وهيقطع اخته عشان الميراث. هيبقى يعمل لك صدقه جاريه؟ ده جاني في مسجد اسمه غمره المنف في الشرابيه من حوالي 15 سنه وبيبكي. مالك يا ابني؟ ابويا مات الله يرحمه. عم الشيخ كان بيحبك قوي. قلت له انا يا ابني والله كنت بحبه الله يرحمه. يا عم الشيخ انا عايز اعمل له صدقه. قلت الحمد لله يا ربنا كرمك انك تذكرت اباك ربنا يرضى عنك يا ابني خير. طب يا عم الشيخ اعمل ايه؟ قلت له ابوك ترك ميراث. قال لي والله الاشياء معدن ترك كتير الحمد لله ومبسوطين. قلت له طب يا ابني والله المسجد محتاج مبرد زي اللي عندكم ده. كان ساعتها ب 1000 جنيه دلوقتي وصل 2500 تقريبا صح؟ بس الثاني كان كولدير لسه نازل بقى والعمليه كده كان ب 1000 تقريبا. فانا بقول له يعني اكن المبلغ بسيط يعني راجل تارك ميراثه وكذا وده ابنه. قلت ايه 1000 جنيه؟ قلت له لا المسجد محتاج هنا كولدير زي ده كده هات لهم واحد ب 1000 جنيه يعد صدقه جاريه لابيك كل ما الناس تشرب كوبايه ميه في ميزان ابيك. الواد راح نظر كده فكرت استقل المبلغ عايز حاجة أزيد يعني، انشرح صدري قلت بقى وسع له شوية. اه والله قال لي عم الشيخ تفضل، قال لي ما ينفعش اجيب له قلتين. والله هكذا قلت له، لا يا ابني والله ابوك مش محتاج للقلتين، مع السلامة كده روح روح. اه والله قلتين، القلة بجنيه ده ابنه ها اللي ورث منه. رجعت مع نفسي كده وانا قلت والله سبحان الله هذا عمل ابي. الرجل بخل عن نفسه في حياته، فابنه لازم يبخل ان يعمل له بعد مماته. عشان كده بقول للي عنده مال اعمل لنفسك قبل موتك، محدش هيعمل لك ده. انت ذكرك بدعوه كل سنه مره يبقى كويس، يبقى كويس انت ذكرك. انا لسه بقول لاخوه كثيرا في كل ناس اقول لهم الكلام ده، قال لهم والله وبالله وتالله منذ ان ماتت امي ما سجدت لله سجده الا ودعوت الله لها. مين منكم تذكر اباه وامه؟ بقول للشباب كده والله، الله يرضى عليك نعمل ابن. انت الشاب راح للعالم بيساله بيقول له انا صالح ولا طالح؟ قال له كيف حالك في الدعاء لوالديك؟ ان كنت تدعو لهما فانت من الصالحين. قال الله تعالى إن يكونوا صالحين، ذكر الصلاح. وقال النبي إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم انتهى أو ولد إيه صالح ماله يدعو له. بس إن كنت بتدعو لأبويك فأنت من الصالحين، فأنت من الصالحين. لا ده على طول أنا ساجد يا رب نجحني ماشي، عايز شغل ماشي، ما فيش حاجه لابوك ولا امك، فيش دعاء لامك ولا ابوك، انا فاضي. اللهم ارحمنا يا رب، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فلو ما عملتش لنفسك في حياتك صعب صعب، صدقني صعب ان حد يعمل لك بعد موتك، وانت هتبقى في قبرك كالغريب وكالغريب محتاج لدعوه صالحه او عمل ينفعك. خلاص كده، فرب الولد الصالح اللي لما تموت يوصل لك منه الخير. عشان كده كثيرا ما اقول لاصحاب الاموال استثمر في ولدك ولا تستثمر لولدك. صعبه دي صح؟ صعبه مفهومه؟ طب الحمد لله. استثمر في ولدك، ربي الولد كويس، انفق عليك واسع يتربى صح ويتحفظ صح ويطلع صح، مش تستثمر عمال تبني له وتحط له وضيعته ما ربيتهوش، طلع عار طلع مفسد، هي المال هيعمل ايه؟ هيضيعه لك الفساد. لكن لما تستثمر في ولدك صح هتخرج لنا ولدا صالحا. يكفيك هذا خلاص، ده كنز انك تربي ولدا صالح. فنيجي لقضيه التدبر عشان نفهم يعني تدبر. فكنت بقول للشباب كده قديما بضرب لهم مثال بعلامات المرور. علامات ايه؟ المرور. ايه علامات المرور دي؟ عباره عن اشكال هندسيه، دايره، مثلث، خط منكسر، خط منحني، خطين متوازيين، صح؟ يعرفها مين؟ السائق اللي عنده رخصه قياده، لانه امتحن في ده. فالعلامه دي عباره عن مقال مكتوب في اوامر ونواهي وتحذيرات، صح؟ يعرفها مين؟ انا ما اعرفهاش، انا والله بكون قاعد جنبي ما اعرفش حاجه، تلاقي خط كده منكسر، ايه ده يا فلان؟ يقول لك يا عم الشيخ الخط ده معناه ان في مخرج بعد 300 متر من هنا جهه اليمين يوصلك لمنطقه كذا وكذا وكذا، بيسموه في الغرب اوسفارت، خط كده منكسر كده ده مخرج اسمه ايه؟ فالسائق يبقى ماشي للسياره بيقرا العلامه دي، مقال بيقراه في اوامر ونواهي، افعل ولا تفعل، خلاص كده؟ ويكون دايما قبل 300 متر عن المكان المفترض تنفذ فيه المطلوب. دايما كده عندك مثلا انت، انا جاي من الجيزه عشان اجي دار السلام، باخد الدائري وبعد كده عندي مخرجين، مخرج على الكورنيش ومخرج على مصر القديمه عشان الف، فدايما يكتب لي المفروض يكتب لي علامه قبل 300 متر المتجه لجهة المعادي كذا، المتجه صح، فبيعمل لك خط كده، فالسواق بيقرأ الخط ده ايه معناه ان في مخرج كذا وفي مخرج كذا، بيبدأ يقرأ ويبدأ بقى اذا كان سرعته عالية يهديها وياخد جهة اليمين عشان ياخد المخرج بسهولة، صح؟ لازم ينفذ المكتوب. فهب ان فلانا يقود على سرعة 150 كيلو في الطريق السريع، خلاص، وارى العلامة في مخرج جهة اليمين بعد 300 متر ماشي، وهو المفروض يخرج من المخرج ده وهو في اقصى الشمال، صاحبنا فضل في اقصى الشمال على نفس السرعة، وقال لك لما يجي المكان اروح كاسر مرة واحدة، يحصل ايه؟ يموت ويموت، صح؟ وصلت دي؟ يبقى بتقرأ العلامة تبدأ تنفذ، انا هاخد المخرج لازم، انا كنت في اقصى الشمال اهدي السرعة اجي في الوسط بعد كده في الشمال واضرب اشارات للخلف ان انا هاخد المخرج اللي جاي وهدي السرعة عشان اخد المخرج بسلامة عشان اسلم وغيري يسلم مني، صح؟ لو ما نفذتش كده اهلك واهلك غيري، صح؟ اهو القرآن كده، ولله المثل الأعلى. القرآن آيات، صح؟ يعني علامات، يعني ايه؟ علامات. لازم تفهم العلامة، تقرأها كويس وتفهمها كويس وتشوف ايه المطلوب منها وتنفذه قبل المخرج لحسن تهلك وتهلك. فين المخرج؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يبقى فترة التلتمائة متر دي يا عم الشيخ عماد هي عمرك اللي لازم تنفذ فيه الأوامر وتجتنب فيه النواهي. النفذ وتمام التمام يعني تدبرت يجي لك المخرج سهل قوي. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. طب أولادي يا رب وأهلي يا رب، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ما تخافش على أولادك يا شيخ سيد. ليه؟ حفظناهم لك، لما حفظت عهدنا حفظنا لك من بعدك من ذريتك. ما توحد الله وكان أبوهما صالحا. خلاص خلاص، ده مفهوم التدبر، أفهم الآية أشوف إيه المطلوب مني أعمل قبل الموت. إن حققت منهج التدبر مع الآيات الشرعية ومنهج التفكر مع الآيات الكونية هوصل لقضية اسمها الإبصار. يعني الإبصار معرفة الحقيقة، مفيش حيرة خلاص بقى، مفيش حيرة. عشان كده بقول لك كلنا حافظين كان خلق نبي الله القرآن، هل تدبرنا؟ هو ده السؤال اللي احنا هنجاوب عليه خلال العطلة دي. النبي كان خلقه ايش؟ القرآن. يعني ايه؟ ينفذ أمره، يجتنب نهيه، يصدق خبره، يدعو الناس إليه، يصبر على أذى الناس. يعني إن قرأت القرآن رأيت القرآن في سيرة النبي محمد مطبقا تطبيقا عمليا. عشان كده القرآن قال عن سيدنا النبي وإنك لعلى خلق عظيم، لأن خلقه إيه؟ القرآن. القرآن وحسن الخلق يكون مع الله ويكون مع الخلق. حسن خلقك مع ربك أن تستقبل أوامر الله ونواهي الله والأخبار عن الله ومقادير الله بالرضا والتسليم وبالحب. إيه؟ أي والله، اعبد ربنا بحب. حديث عبد الله بن مسعود قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن. أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله؟ قال إني أحب، هي دي، أن أسمعه من غيري. يا وصلت دي؟ وصلت تمام. عايزك وانت جاي تعبد تيجي بحب، وانت بتذكر ربك تذكر بحب، وانت ماسك القرآن بتقرأ اقرأ بحب، وانت قاعد في المسجد اجلس بحب. أو والله عشان ربنا يحبك. إني أحب أن أسمعه من غيري. قال فقرأت عليه من سورة النساء حتى وصلت إلى قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال لي النبي: حسبك يا ابن مسعود. يكفي هذا؟ يقول: فنظرت إلى النبي فإذا بعيني رسول الله تذرفان. ما صلوا عليه. ده حسن الخلق مع الله، العمل بمنهج الله بحب، برضا، بتسليم. ما فيش في النفس أي حرج مع الخلق بقى. بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، ودي عايزة تفسير بعدين، مش وقته خالص. أنا بس عايزة أوصل لك يعني إيه كان خلقه القرآن. إحنا بقى نبدأ نتكلم عن كان خلقه القرآن. هنشوف بقى النبي في باب العبادة، هنشوف النبي مع أهله، مع أولاده، مع أحفاده، هنشوف النبي مع جيرانه، هنشوف النبي مع أصحابه، هنشوف النبي مع أعدائه كيف كان قرآنا. المقام ضاق، ويكفينا في هذه الليلة الإشارة إلى أنواع الآيات ولفت النظر إلى التدبر، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.